بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه السورة الكريمة أولها خمسة الآيات الأولى هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وآخرها نزل بعد ذلك، وأولها مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومخاطب بها أبو جهل عمرو بن هشام. والقرآن عام، خاطب الله تعالى به الناس جميعا، وأنزله هداية للناس جميعا لمن أراد الله هدايته. فالآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية الخمس أول ما نزل من القرآن، وبها نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فتر عليه الوحي، ثم أنزل الله ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وبها كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء نبئ عليه الصلاة والسلام بيقرأ وأرسل بالمدثر. وكان نزول هذه الآيات الأولى وهي أول ما نزل من القرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح 6 أشهر من ربيع الأول إلى رمضان. ثم فجأة الحق النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأنزل الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورؤيا الأنبياء وحي، قال الله تعالى لإبراهيم أنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فسمى أمرا. وستة الأشهر التي كان فيها الرؤيا الذي يراها هي من الوحي، جزء من النبوة. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. وبيان ذلك أن ستة الأشهر من ربيع إلى رمضان الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل بإقراب، 6 أشهر، ومدة الرسالة والنبوة 23 سنة. فإذا نسبت 6 أشهر إلى 23 سنة فإن تكون جزء من 46 جزء من النبوة. اقرأ باسم ربك، اقرأ أمر من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك يعني متلبسا باسم ربك وبإرادته وقدرته ومتبركا بذلك، فسيحصل بذلك الرحمة والقدرة والإرادة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الذي خلق الأشياء وأوجدها من العدم. خلق الإنسان الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالله تعالى هو الخالق، هو اللي موجد الأشياء، خلق كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله تعالى هو الذي خلق وهو الموجد، فيه صفة الخلق لله عز وجل، ويثبت أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، فلا أحد يخلق غيره. وأما قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فما الجمع بين هذه الآية الله خالق كل شيء وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين؟ لا تنافي بينهما، فإن الخلق الذي لا يقدر عليه إلا الله هو إيجاد الشيء من العدم. وأما الخلق وتبارك الله سبحانه وتعالى فهو المراد بالتقدير والتصوير. فالخلق له نوعان: النوع الأول إيجاد الشيء من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، والثاني التصوير والتقدير. فتبارك الله وحده الرحيم، والمعنى تبارك الله أحسن المقدرين المصورين للمنشئين المخترعين. فالمنشئ المخترع هو الله، وهذا هو الخلق في قوله الله خلق كل شيء. وأما التقدير والتصوير فإنه يكون للمخلوق يقدر ويصور، فالمهندس يأتي ويخطط ويقدر العمارة ويصورها ويخططها، هذا يسمى خلق، وقد ينفذها وقد لا ينفذها. أما الخلق فإنه ينفذ سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: يعني ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني وأنت تنفذ ما قدرته وصورته، وبعض القوم يقدر ولا ينفذ. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ومن هذا التقدير والتصوير قول الله تعالى على عيسى: ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. تخلق أن تقدر وتصور، فعيسى يقدر ويصور ويخلق من الطين على هيئة الطير، ثم ينفخ الله فيه ثم يخلق الله، يخلقه الله طيرا. فالخلق والإيجاد من الله، والتقدير والتصوير من عيسى. يقدر الطين كهيئة الطير وينفخ فيه، هذا فعله، وهذا هو التقدير والتصوير الذي يقدر عليه المخلوق. ثم الله تعالى يخلق فيه الروح ويجده ويخلقه طيرا. ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذا لا منافاة بين قوله الله خالق كل شيء وقوله وخلق كل شيء مع قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، لأن معنى تبارك الله أحسن المقدرين المصورين للمنشئين المخترعين. فإن الإنشاء والاختراع لا يقدر عليه إلا الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق فهو قادر على أن تجعلك قارئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما كما ثبت في الحديث الصحيح قال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له المرة: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. وهذا ليس امتناعا من النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه يخبر عن حاله، يقول: لست قارئ لأني ما تعلمت القراءة. كيف أقرأ؟ ما تعلمت، ما تعلم أمي، ما تعلمت القراءة، كيف أقرأ؟ ما أنا بقارئ. ليس امتناعا ولا رفضا، وإنما هو إخبار بحاله. قال: حالي ما تعلمت القراءة، كيف أقرأ؟ فغطه حتى بلغ منه الجهد. على ذلك ثلاثة قال العلماء: والحكم من ذلك حتى يتهيأ ويستعد لتحمل أعباء الرسالة. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لقرار رطب بأهل مكة. وقال العلماء: الحكمة من كون الأنبياء يرعون الغنم أن هذا تمرير لهم وتدريب، وأنهم فينتقلون من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول. اقرأ باسم ربك الذي خلق فهو سبحانه الخالق وغيره مخلوق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، المراد بالإنسان الجنس، جنس بني آدم، جنس بني آدم خلق من العلق. والعلق جمع علقة، والعلقة هي الطور الثاني من أطوار الجنين حينما يكون في بطن أمه، فإنه يكون له أطوار ثلاثة: الطور الأول نطفة يكون 40 يوما، ثم الطور الثاني علقة سميت علقة لأنها تعلق بالرحم، ثم الطور الثالث مضغة يكون تحول قطعة لحم. الأول ماء قطعة مني النطفة، ثم يتحول إلى دم قطعة علقة، ثم يتحول إلى لحم قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم ثم مضغة. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد خلق الإنسان من نطفة في قرار، ثم ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم سلالة من طين، ثم ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكما ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهو من الحديث الأربعين النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فهذه الأطوار الثلاثة، بعد هذه الأطوار الثلاثة يتم له 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه. لأنه يقول الملك أنه يقول: ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ الرزق مكتوب، والأجل مكتوب، والعمل مكتوب، والشقاوة أو السعادة مكتوبة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، إذا كان الشقاوة والسعادة وكل مكتوب، ما العمل؟ فما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا بد من الإيمان بالقدر، وأن الله قدر الأشياء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الإنسان صائر لما قدره الله، ولكن الله تعالى لا يظلم أحدا، وهو سبحانه والقدر سر الله في خلقه، وهو سبحانه عليم بالذوات التي تصف لغرس الكرامة، فيوفقه للعمل الصالح، وقدير بما وعليم بما لا يصلح لذلك فيخذله، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والإنسان لا يعلم ما قدر له، فلا ينبغي الإنسان أن يعترض على القدر، بل عليه أن يعمل، فأنت مأمور بالعمل، خلقت للعمل. أما قدر سر الله في خلقه فليس من شؤونك، أنت مأمور بالعمل، مأمور بجهاد النفس، مأمور بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. اقرأ ربك الأكرم، الأكرم اسم من أسماء الله، كما أن من أسماء الكريم والأكرم، أي كثير الكرم ذو الإحسان واسع الجود سبحانه وتعالى، الذي علم بالقلم، يعني علم الإنسان بواسطة القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، من امتنان الله تعالى العبد أنه علمه ما لم يعلم، وكان قبل ذلك غافلا لا يعلم شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. السمع والبصر والفؤاد هذه وسائل، وسائل التعلم، و الكتابة التي هو وصل القلم من أعظم المنن من الله تعالى على عباده، حصل بالكتابة من المعارف والعلوم ما لا يحصيه إلا الله. والله تعالى امتن على عباده بالقراءة والكتابة، وفي أول الآية التي نزلت عنه أمر الله بالقراءة والكتابة، بالقراءة والتعليم بالقلم بواسطة الكتابة بواسطة القلم. فالقراءة والكتابة بهما حصلت العلوم والمعارف التي لا يحصيها إلا الله، وبما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. ثم قال سبحانه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا، حقا إن الإنسان، المراد بالإنسان هنا الجنس، قل خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان يعني جنس بني آدم، وكذلك في هنا كلا إن الإنسان الجنس منه. أما قول تعالى: تعالى على الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا، في المراد به آدم. ثم الآية التي بعدها: إن خلق الإنسان من نطفة، هؤلاء بنو آدم. فالإنسان في الآية الأولى: هل تعالى الإنسان حمل من الدهر، المراد به آدم، لم يكن شيئا مذكورا. وإذا لم يجد آدم معلوم أنه لم يجد الخليقة إلا بعد آدم. والآية الثانية: إنا خلق الإنسان من نطفة، المراد بها بنو آدم. وكذلك الآية هنا: كلا إن الإنسان ليطغى، خلق الإنسان من علق، كذلك الإنسان المراد به بنو آدم. كلا إن الإنسان لا طاعة، المرأة جنس جنس بني آدم، هذا الصفة. إن رآه استغلى بسبب استغلاله بالمال يطغى ويتجاوز الحد الذي حد له فيظلم ويعتدي، وهذا وصف أصل هو أصل في بني آدم، لكن من من الله عليه بالهداية فإنه فجر هذا الوصف. من هداه الله ورزق الله الهداية واتباع الرسل فإنه يخرج عن هذا الوصف فلا يتجاوز الحد. كلا إن سأل أطغى الله استغنى، وهذا هو الأغلب على بني آدم إلا من رحم الله أنهم يتجاوزون الحد ويتصفون بالطغيان بسبب المال، وكذلك ما يتبعهم من الجاه والسلطان وغير ذلك. كلا إن سأل أطغى الله استغنى، فمن رزقه الله الهداية والتقوى والإيمان خرج من هذا الوصف. ولهذا قال سبحانه إن إلى ربك الرجعى، تهديد ووعيد للطاغي من بني آدم، تهديد كلا إن إلى الله المرجع والمصير، ويلزم من ذلك المحاسبة والمجازات. فهذا ولهذا تهديد ووعيد لمن استمر على الطغيان. كلا إن الإنسان لاتقى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المرجع والمآب، سوف يحاسبك ويجازيك على طغيانك وعملك فاحذر. ثم قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الآية نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وتحدى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا رأيته صلي لأطعمنا على رقبته. كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فالناهي أبو جهل عمرو بن هشام، والمنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني أرأيت يا محمد لو كان هذا الناهي هداه الله واستقام على طاعته وكان أمر بالتقوى، أيحسن له الاستمرار على نهيه؟ وقيل المعنى أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لأبي جهل. كلا إن الإنسان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان، أرأيت يا أبا جهل إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة على الهدى وعلى علم وبصيرة من الله وكان يأمر بالتقوى، فهل يحسن لك أن تنهاه عن الصلاة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ثم قال تعالى أرأيت إن كذب وتولى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت يا محمد إن كذب هذا الناهي، أرأيت إن كذب وتولى، كذب فلم يصدق، كذب الخبر، وتولى أعرض عن الأمر. وبهذين الأمرين وكل من الأمرين يكون كفر وردة. من كذب للدين، الدين هو تصديق بالخبر وفعل للأمر، فمن لم يصدق الخبر كفر، ومن تولى عن الأمر ولم ينفذ أمر الله كفر. فلا بد من لا يتم الإيمان إلا بالتصديق بالخبر وتنفيذ الأمر، كما في الآية الأخرى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق الخبر ولا صلى لم ينفذ الأمر، ولكن كذب الخبر وتولى أعرض عن الأمر فلنفذ. والأمر أمر بالفعل وأمر بالكف، فأمر بالفعل هذه الأوامر يفعلها، وأمر بالكف يعني كف عن النواهي فيتركها. رأيت إن كذب وتولى، أرأيت يا محمد إن كذب هذا الناهي لك عن الصلاة وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ أما يخشى الله ويخشى عقوبته؟ ثم قال كلا ردع وزجر، لئن لم ينتهي هذا أبو جهل عن نهيه لك عن الصلاة وعن غيرك، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته أخذا شديدا ثم نلقيه في النار. هذا وعيد شديد. كلا لئن لم تنسفع بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وناصية أبي جهل، ناصية كاذبة، ناصية كاذبة، كاذبة في أقوالها، خاطئة في أفعالها، كاذبة في أقوالها. لنسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في أقوالها، خاطئة في أفعالها. كلا ارجع الزجر، لا تطعه يا محمد فيما نهاك عن الصلاة، لا تطعه، واسجد واقترب، واسجد لله تعالى وتقرب إلى الله تعالى بطاعته، بالسجود له وبطاعته. بس السجود تقرب إلى الله تعالى، والقرب قرب الله نوعان، قرب من الداعين وقرب من السائلين بالإجابة، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكما في الحديث الصحيح أن حديث أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعلونا نشتر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم أن يرفقوا، فإنكم لا تدعون صم ولا غائبة، إن الذي تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والثاني قرب من العابدين بالإثابة كما في هذه الآية، والسجود واقترب، فالساجد قريب من الله. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد. فالعابد قريب من الله بالثواب، والداعي السائل قريب من الله بالإجابة. هذه السورة، سورة العظيم، أولها نزل في أول الهجرة، وآخرها نزل بعد ذلك. وفيها من الفوائد، فيها العظيم أن القراءة والكتابة هي الوسائل، وسيلتان عظيمتان للعلم والهدى والتقى ومعرفة ما أنزل الله من النبوات والرسالات. وفي إثبات العلم وأن الله تعالى عليم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيه بيان، فيها بيان رحمة الله تعالى بالإنسان حيث علمه ما لم يعلم، وأعطاه وسائل العلم: السمع والبصر والفؤاد. وفيه دليل على أن أكثر بني آدم يحصل لهم الطغيان بسبب المال والجاه وغيره إلا من رحم الله. ويدل على أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالله ورسوله، وأن لا ينهى أحدا عن عبادة الله تعالى، فلا يتصف بصفات الكفار كأبي جهل الذي ينهى عن الصلاة وينهى عن طاعة الله عز وجل كالمنافقين وأشباههم، بل عليه أن يأمر بطاعة الله تعالى، وأن يؤمن بالله ورسوله، وأن يدعو إلى الله وإلى توحيده وطاعته. وفيه دليل على أن من كذب الخبر أو تولى عن الأمر فإنه يكفر. الكفر يكون إما بتكذيب الخبر أو التولي الإعراض عن الأمر، لأن الدين إما خبر يصدق وإما أمر ينفذ. ومن جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمراد بكلمة الله الخبر والأمر، حتى يكون كلمة الله، حتى تصدق الأخبار، أخبار الله ورسوله، وحتى تنفذ الأوامر. الأوامر الدين أمر ونهي، وخبر خبر مصدق وأمر منفذ. فمن جاهد لتكون كلمة الله، والمراد كلمة الله هي الخبر والأمر. فالمجاهد يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فتصدق الأخبار، أخبار الله ورسوله، وتنفذ الأوامر، يمتثل الناس أوامر الله، ويؤدون ما أوجب الله عليهم، وينتهون عما حرم الله عليهم، ويستقيمون على طاعة الله، فيصدقون الأخبار وينفذون الأوامر. وفيه الوعيد الشديد، فيه الوعيد على من طغى بماله أو زمانه، وفيها أيضا الوعيد الشديد على الكافر المكذب لخبر الله، والمتولي عن معرض عن أوامر الله، وأنه ما على ذلك فهو من النار سلقى في النار، كما أخبر الله أن أبا جهل سيؤخذ به أخذا شديدا ويلقى في النار. يقول فكلا لئن لم ينته لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قال فليدع نادية، يعني فليدعو أهل نادية، أهل نادية أهله وعشيرته ومن يستنصر به من النوادي. هل يدعو نادية؟ سندعو الزبانية المرأة الخزنة في جهنم، تهديد ووعيد. ثم قال كلا لا تطع واسجد واقترب. وفيه الوعيد الشديد على الكافر، وأنه سيلقى في النار كما ألقي أبو جهل، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه دل على أنه لا يجوز طاعة الكافر في معصية الله تعالى، ولا طاعة المنافق، وأنه يجب الاستقامة على طاعة الله عز وجل. نعم.